بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
ثمرات الإيمان
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثمرات الإيمان،
هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المؤمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح، أينما تميلها الريح تميل، بل هو إنسان متبرم حائر قلق، لا يدري لماذا ألبسه الله ثوب الحياة، ولماذا ينزع عنه هذا الثوب مرة أخرى بعد انقضاء أجله وعمره، فلا يدري وجهته، ولا يدري وظيفته، ولا يدري لماذا خلقه الله عز وجل، ولا كيف يلقى الله عز وجل بعد ذلك. أما المؤمن فإنه يعلم وجهته، ويعلم وظيفته، ويعلم أنه ما جاء إلى تلك الدنيا إلا ليحقق العبودية لله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دوا بس أي شيء ثاني بقى، فده حاجة بقى إيه تكمل بها مسيرتك في الحياة، إنما الأصل أن تعبد الله عز وجل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان بلا إيمان لا قيمة له، والمجتمع بلا إيمان لا قيمة له. فالمجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، لأن البقاء فيه للأقوى لا للأسقى. فالأصل أنه لا يحكم الإنسان بل ولا يحكم المجتمع إلا شرع الملك جل جلاله، لأنه هو الذي يعلم لماذا خلق الإنسان، ويعلم ماهية الإنسان، ويعلم مكنونه ومخبوءه. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمعجزات الإيمان عظيمة وجليلة وكثيرة، لو وقفنا مع كل معجزة لما كفانا لقاءات ولقاءات، ولكن حسبنا أن نضع بعض العناصر أو نضع بعض النقاط التي تبين لنا مدى معجزات الإيمان ومدى ثمرة الإيمان التي يجنيها العبد في الدنيا والآخرة. أول ثمرة: راحة القلب وانشراح الصدر، لا تجد ذلك أبدا إلا عند المؤمن. المؤمن هو الوحيد الذي يعيش مطمئن البال، سليم الصدر، مرتاح القلب. لماذا؟ لأنه قد وحد وجهته، لا يعبد إلا إلها واحدا. أما غير المؤمن فقد يعبد أكثر من 10 آلهة. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. فإذا هناك عبودية يجعلها العبد لغير الله. إذا لم يستقر الإيمان في قلبه، وإذا لم يحقق التوحيد لله جل وعلا، يبقى هناك آلهة كثيرة، لكن الإنسان حينما يتدبر في قول الله، في قول لا إله إلا الله، وكما فسرها العلماء أي لا معبود بحق إلا الله. طب لو فسرناها قلنا أنها معناها لا معبود إلا الله، أقول لك لا، في معبودات كثيرة جدا من دون الله، من البشر أصحاب العقول من يعبد الشمس من دون الله، ومنهم من يعبد البقر من دون الله، ومنهم من يعبد تمثال بوزة من دون الله، ومنهم من يعبد النساء من دون الله، ومنهم من يعبد المال من دون الله. يبقى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد بحق إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تعلم وجهتك خلاص كل الدنيا تهون في عينيك، لأنك وحدت وجهتك. يبقى أول ثمرة راحة القلب وانشراح الصدر. ولذا قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالجمع بين الروايات. يبقى لما ترضى بالله ربا، أنا أرضى بالله ربا أجل. الحسن رضي الله عنه وارضاه لما وجد رجلا يقول: اللهم ارض عني، فقال له الحسن: لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال له: أنا أرضى عن الله؟ قال له: أيوة. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا سررت بالنقمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى لما تيجي مصيبة الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يجي شيء يسعدك الحمد لله اللهم بارك. يبقى ده زي ده، لأن كله من عند الله رزق. وإذا كانت مصيبة نزلت فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، صح ولا لا؟ يبقى إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى ذاق طعم الإيمان. الإيمان طعم يا أخوان، أي والله طعم جميل جدا لا تتخيله، لا تبلغه العقول. لذا قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. سعادة لا يمكن أن تتخيل، لا تكون إلا للمؤمن. حتى كان بعضهم في قيام الليل وهو يتلذذ بمناجاة ربه عز وجل يقول: والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة غامرة. ده لو كان أهل الجنة في السعادة اللي أنا فيها دلوقتي ده تبقى سعادة جميلة أوي. ده هو ده اللي بيتمناه القلب. شو بدي؟ وقال بعضهم: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. إنسان يناجي ربه. ولذا لما سأل الحسن البصري: لماذا نرى أهل القيام، يعني قيام الليل، لماذا نرى على وجوههم نورا؟ قال: لأنهم يستمدون النور من الله عز وجل طوال الليل سبحانه وتعالى، يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما جاء في صحيح مسلم فينادي على عباده النيام يقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل اللي انت عايز يقوم بس واطلب حتى يطلع الصبح. ولذلك المؤمن يغتنم كل تلك اللحظات. إن لله نفحات. العبد الذكي هو الذي يتعرض له. فذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، طعمه جميل جدا. الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إيه؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان دي لما تدخلها في الدنيا وتحس بحلاوة الإيمان وقلبك لا يكون فيه إلا محبة الله عز وجل، تجد سعادة لا تعدلها سعادة بالفعل. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا عايزك تتدبر معي الموقف ده بس بعد ما تسمع حديث النبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة أي الإنسان لا يحبه إلا لله، مش لمصلحة، مش أقدم السبت عشان ألاقي الحد، لا لله، بحبك لله، اجتمعنا في بيت الله، ليه ما أحبكش لله؟ لازم أحبك لله، وما لا أحبك عشان دنيا ودولار ودينار وكذا، كل ده زائل. قال جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل ده زائل، كل اللي أنت شايفه ده كله إلى زوال، لا يبقى إلا إيمانك بالله عز وجل، هو ده اللي يبقى معاه، عملك، عملك الصالح هو الذي يبقى معه، يدفع الميت ثلاثة، ماله وأهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، هو ده اللي ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى شوف ثلاث من كنا فيه وجد منه إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حط تحت مما سواهما ده الدنيا واللي فيها، يجي لك عمل، العمل ده يرضي الله ولا ميرضوش؟ لا ما يرضوش، يبقى خلاص الله عز وجل أحب إلي من هذا العمل ومما يأتي من وراء هذا العمل. زوجة لا تطيع الله عز وجل، أختارها ولا أختار اللي ربنا اختارها لي؟ ربنا يختار لك إيه؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لي أخوانا لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. تختار لي يا رسول الله عليه السلام؟ قال فر فز، الحق بذات الدين تربت يداك. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اختار لمين؟ اللي عندها دين. وفعلا يا ما ناس اتجوزوا واحده عشان مالها، وبعد فتره بقى هو جوز الست، يجيب لها بمرتبه كله، مرتبه كله ما يكفيش 300 جنيه، يجيب لها دي كله هديه، تقول له ايه لها هديه بمرتبه كله؟ طب جزاك الله خير، ترمي خلاص، ايه تساوي ايه 300 جنيه مع الملايين اللي عندها؟ ولا حاجه، لا يساوي شيء. طب لجمالها، جمالها ذهب، احترق وجهها، عملت عملية جراحية، حصل لها اي شيء، دبلت من كتر الخلفة، خلاص انتهى. طيب لحسبها، ابوها كان عمر، دلوقتي ما بقاش محصل غفير، او بقى وزير، كان وزير وطلع على المعاش، خلاص. فلا يبقى الا الدين، هو ده اللي ينفع. يبقى ذاق طعم الايمان. يبقى ثلاثه من كنا فيه وجد لنا ايه؟ حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه ايه؟ مما سواه. شوف الموقف ده للامام ابن تيميه رحمه الله عليه، سمع به بعض الملوك الظلمه فاتى به فقال له سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي، انا سمعت كده ان انت بترسم على الحكم على الملك بتاعك. فقال له ابن تيميه رحمه الله عليه ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوض، والله أنا منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أنا أجري على ملك، ملك إيه ده؟ الملك الحقيقي في الجنة ده، أنت مسكين شو فديه. فالملك مشاور للجنود حطوه في السجن، جابوه بقى عند السجن، خد بالك من المشهد الجميل ده، وهم بيدخلوا السجن السور الحديد او الباب الحديد مش بيتقفل كده، لا بينزل من فوق كده، فهو نازل بدأ ابن تيمية ينظر الى الحراس ويبتسم ويقول ماذا يصنع بي اعدائي، والله انا جنتي وبستاني في صدري، هنا مش بره. مشكلتنا احنا يا اخوانا ان احنا جنتنا بره مش جوه، جنتنا في العربية وفي الزوجة وفي الاولاد في العمل والمرتب والصحة والجمال والمتعة والحديقة والفسحة، هي دي جنتنا الحقيقية، أي حاجة بتسلب منا نحزن وممكن نموت فيها. ده يقول لك فلان فقد فلوسه جات له غلط، فلان ابنه مات جاله شلل، فلان ليه؟ لأن جنته بره مش جوه، إنما فلان جنته في قلبه ما حدش يقدر ينزعها أبدا. حد يقدر ياخد من صدرك نعمة القرآن؟ حد يقدر يسلب من قلبك سنة النبي عليه السلام؟ حد يقدر يشيل من لسانك ذكر الله عز وجل؟ حدش يقدر. فهو بيقولهم انا جنتي وبستاني هنا مش برا، انتوا بتحطوني في سجن مش مشكلة، انا الجنة جوه الحمد لله موجودة زي ما هي. ولذلك واحد كان مرة خاتم القرآن وكان يشكو الفقر، ضعيف فلوس وتعبان والظروف، فواحد قال له تعال انا حليت مشكلتك، قال له ايه؟ قال له انت مش حافظ القرآن كله؟ قال له ايوه، قال له خلاص هنفتح صدرك وناخد بس سورة البقرة ب10,000 جنيه، قالوا لا ولا بمليون جنيه، قالوا طب سورة آل عمران ب20,000 جنيه، قال له ولا بتسيب مليون جنيه؟ قال له سبحان الله معاك كل الملايين دي وبتشكو الفقر. شوف قد ايه الانسان لازم يعرف قدر النعمه اللي هو عايش فيها. اعظم نعمه نعمه الاسلام. انت مسلم في 200 مليون بني ادم ياكلون من رزق الله ويعبدون البقر من دون الله. تخيل وربنا سبحانه وتعالى اصطفاك انت، نقاك انت بالذات عشان تبقى مسلم. ومش مسلم وبس، لا وتيجي بيت ده انت في ضيافه الملك. انت النهارده لو في ضيافه واحد من ملوك الدنيا تقول ما شاء الله ايه ده انت في ضيافه ملك الملوك، هو اللي جايبك انت. انت فاكر ان انت اللي جاي؟ لا لا لا، اوعى تظن كده، ده هو اللي جايبك سبحانه وتعالى. ولو ربنا ما قدرلكش تيجي هنا والله ما هتيجي، هو اللي مقدرلك تيجي هنا. عارف ليه؟ عشان بيحبك وعايزك، ولو مش عايزك كان طردك من بيته. لكن ربنا جايبك تقعد في درس علم عشان تغشاك السكينة وتتنزل عليك الرحمة ويذكرك الله عز وجل من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وتحفك الملائكة. عايز أكثر من كده؟ نعمة بالله. هو ده مكانك، هو ده مكانك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام. قال لهم أنا جنتي وبستاني فين؟ في صدري. أنا سرت فهي معي، أي مكان روح هي معايا تفرقنيش أبدا. ثم قال لهم أنا قتلي شهادة، هتعملوا معي إيه؟ هتقتلوني أموت شهيد؟ وإخراجي من بلدي هتنفوني سياحة؟ أخرج وأتفكر في مخلوقات الله عز وجل. وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني هتسجنوني؟ جزاكم الله خيرا، سجني خلوة بيني وبين ربي. يمكن كنت بقعد بره الناس بتعطلني عن ربنا، تبعدني عن ربنا، إنما أنا جوه مفيش حد يعطلني. وسجني خلوة بيني وبين ربي. فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. وجلس الإمام يقرأ القرآن 84 مرة حتى وصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. الله أكبر، شفت الإمام بيعمل إيه؟ لكن في حتة عايزين نقف معها برضه. وهو السور نازل وبيقفل عليه السجن، تبسم ابن تيمية وقال قبلها، وأردت أن أنا أرجئ الكلمة دي عشان نشرحها بقى ونعيش معها شوية، قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إيه اللي خلاه يقول الآية دي؟ الآية دي في سورة الحديث. الآية دي بتصور مشهد عظيم جدا على الصراط، مشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين. فمشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامة مشهد عظيم جدا. الإمام ابن تيمية أول ما شاف السور نازل كده تذكر سور الأعراف الذي يكون بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة. طب ايه اللي فكرنه؟ ما هو ده المؤمن بقى، المؤمن يشوف اي حاجة في الدنيا تذكره بالاخرة. اول ما يشوف الخضرة والمية والجمال والزرع يقول الله امال الجنة هيبقى شكلها ايه؟ امال الجنة هيبقى شكلها ايه؟ اول ما يجي يتغطى كده وهو بينام ويحس بخنقة يوم لا حول ولا قوة الا بالله، امال القبر هتبقى الخنقة في عاملة ايه؟ اول ما يشوف النار يتذكر النار الاخرة ويذكر قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فبقى النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب جزء من 70 جزء من نار الآخرة. وده غير بقى الوديان والعذاب المخصوص والسجن الانفرادي في نار جهنم، ربنا يعطينا عفيف. يعني حينما تقرأ ده، أنا بقول لك ده نصيحة من أخ، كل سنة على الأقل لازم تقرأ كتاب حاد الأرواح الى بلاد الافراح لامام ابن القيم وصف الجنه، عشان قلبك كده يمتلئ حبا للجنه. وبعدين لازم تقرا برضه كتاب مثلا زي التخوف من النار لامام ابن رجب الحنبلي. ليه؟ عشان تخاف. هتشوف النار شكلها ايه؟ ده في حد ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وال يعني الذي خفي علينا اعظم، لان الجنه قال عنها جل وعلا اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت، خلاص مش مشكله. لكن اللي بعدها ولا خطر على قلب بشر. فشوف المؤمن يشوف حاجه في الدنيا تذكره بالاخره. فالامام ابن تيميه افتكر المشهد ده، مشهد يوم القيامه. ايه المشهد ده؟ عباره عن ايه؟ يوم القيامه تقسم الأنوار قبل الصعود على الصراط بين المؤمنين وبين المنافقين. الله هم فين الكفار؟ ما الكفار أول ما ينصب الصراط على متن جهنم أول حاجة تتعمل إن الكفار يغمسوا في نار جهنم. دول خلاص دول كفار هيتحاسب عليه ولا حد، هو كفر خلاص. فيعني بيسموها كده ايه، ده راجل عنده جراب بس الجراب ده مخروم. تعرف لما تحط الجيبك فلوس وجيب مخروم، لو حطيت فيه مليون دولار يروحوا فين؟ في الارض. فهو الجراب بتاعه مخروم لانه كفر بالله، فمعوش كيس يحط فيه الحسنات لان الجراب نفسه مخروم، ما عندوش ايه، ما عندوش توحيد لله عز وجل. فكل ما يحط حسنات بيعمل خير، بيطعم فقراء يتامى، بيطعم، بيعمل حاجات كتير جدا، لكنه كفر بالله ولا حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن ولا حسنة. طب لو أسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، أسلمت على ما أسلفت من الخير. بيقول له يا رسول الله عليه السلام، أنا قبل ما أسلم فكان في أعمال كثيرة خير عملتها، الأعمال دي تروح فين؟ قال أسلمت على ما أسلفت. الخير اللي انت عملته في الجاهلية لما أسلمت يضاف لك حسناته في الإسلام. أضف إلى ذلك السيئات اللي انت عملتها في الجاهلية تنقلب إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يا إخوانا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالإمام ابن تيمية ذكر المشهد، تقسم الأنوار بين المؤمنين وبين المنافقين، يلا صاع الصراط. والصراط كما جاء في أثر ضعيف أنه أحد من السيف وأرفع من الشعر، يمشي الناس عليه. قد إيه الصراط لا يمكن أن يخطر على قلب بشر؟ ليه؟ لأن أنا هقول لك حاجة واحدة، هقول لك حدثين واجمع الحدثين دولت مع شكل الصراط لتتخيل حجم النار. طبعا الصراط على متن جهنم من اولها لاخرها، بعده القنطره، بعده باب الجنه، ربنا يرزقنا الجنه يا رب. فشوف النبي عليه كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ضرس الكافر، وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد، حجم جبل احد ده حجم الضرس الواحد او الناب الواحد. الواحد في بقه قد ايه؟ 32 ضرس وسنه، صح؟ يعني 32 جبل كل واحد في حجم جبل احد. ليه؟ هو حجمه يبقى ايه؟ اسمع، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا كل واحد بحسب كفره، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبي، يعني الحتة اللي وقت بالضبط، ها؟ كما بين مكة والمدينة 450 كيلو، ده حجم الكفر الواحد. طيب اضف اليه حديث رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل على آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، يعني من كل الأمم 999 يخشوا النار وواحد بس في الجنة، لكن مش هيخلدوا كلهم بقى، تبدأ بعد كده الشفاعات. لكن النار هتبدأ بمين؟ 999 من كل 1000. حط 999 من كل 1000 من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، ورصهم جنب بعض المليارات والبلايين دي كلها، والصراط فوقهم يطلع عظيم. أظن حاجة لا تخطر على قلب بشر، أظن حاجة لا تخطر على قلب بشر. وعلى رغم ذلك إيمانك يجعلك تمر على كل هذا الصراط كالطرف، شفت الطرفة دي كده تمر، وكالبرق، شفت دي، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، وكالراكب المسرع، وكذا 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 لآخرهم، من يزحف على بطنه زحفا، كل المسافة دي يزحف على بطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونار جهنم بها خطافيف وكلاليب وحتكة مفلطحة وشوكة عقيقاء، أشياء عجيبة، ربنا ينجينا وإياكم. الإنسان ماشي كلاليب كما قال العلماء بعدد شعب الإيمان، شعب الإيمان 74 شعبة، كلوب الصلاة اللي ما صلاش يخفض ينزل يصليها في نار جهنم ويطلع، ما دفعش الزكاة ينزل، يقعد لحد ما يتعاطف ويطلع وهكذا، ويفضل كل قلوب يختص. المؤمن يمر من كل هذا بفضل الله عز وجل. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. في وسط المشهد ده كله بقى ايه؟ طبعا النار كما قال ابو هريرة، وده مش حديث، كما قال ابو هريرة في اثر حسن قال: اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ايه؟ حتى اسودت. فهي الان ايه؟ سوداء قاتمة مظلمة. طيب والمؤمن هيعدي. طب يشوف ازاي؟ هيعدي ازاي ويشوف ازاي؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. اللهم ارزقنا هذا النور يا رب. فشوف الامام ابن تيمية افتكر ايه؟ اتقسمت الانوار بين المنافقين والمؤمنين. طبعا مش بالتساوي، المؤمن ضوءه اضواء من الشمس والقمر، المنافق نوره على قدر الابهام، على قدر صبع رجله بس، فيمشي اول ما يطلع الصراط النور بتاعه ايه؟ ينطفئ. قال جل وعلا موضحا هذا المشهد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. من ينادي عليهم؟ الملائكه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما فيش ما بينكم وبين الجنه غير انكم بس تعدوا. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا بها تفسيرين. التفسير الاول اي ينتظرونا، مش عارفين نشوف خالص، الصراط عاملين نقع ونطلع ونقع ونطلع، نستنى نمشي معاك ونشوف في النور بتاعك. وانظرونا تأتي بمعنى اي انظروا الينا فنرى في اثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس ايه؟ من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هو ده الشاهد. نرجع فين؟ لها تفسيرين برضه. التفسير الاول اي قيل ارجعوا الى نفس المكان اللي قبل ما نصعد على الصراط اللي اتقسمت في الانوار، ارجع وخذ نور تاني واطلع الصراط. وقيل، وهذا هو الرأي الراجح عندي، وقيل اي ارجعوا الى الدنيا فاعملوا صالحا فان هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تزودنا به من الدنيا. يبقى انت دلوقتي في الدنيا تلحق بقى، تلحق تاخد عمل صالح، تلحق تاخد شوية نور، محتاجين شوية نور عشان لما نطلع الصراط المظلم نلاقي حاجة تنور لنا. شوف قد ايه. فايه اللي يحصل؟ يوم يقول جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللي يحصل؟ فضرب بينهم بسور له باب. هو ده بقى اللي استخر الامام ابن تيميه. باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحيه المنافقين. هل ينقطع النداء؟ ابدا، لسه برضه النداء شغال. ينادوا لهم: الم نكن معكم. احنا كنا مع بعض بنصلي جنب بعض في الصلاه، نشتغل مع بعض، جيران، بناكل مع بعض، كل حاجه مع بعض. الم نكن معكم؟ قالوا بلى، صح كنتوا معانا، ولكنكم فتنتم انفسكم. قلنا لكم بلاش تتفرجوا على صور عاريه، بلاش تنظروا الى النساء، بلاش تقع في الخمور، بلاش تبيع لحم خنزير، بلاش تقع في المعاصي، بلاش بلاش بلاش. قلت يا عم ده رب غفور رحيم، مش مشكله، اهو نعيش حياتنا ونعيش شبابنا وبعد كده نتوه. مش فده؟ ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. يا ترى في اخره ولا مفيش؟ طب خلينا عايشين، وان كان في اخره يبقى يفرق ربنا. وارتبتم، وصلتم الى مرحله الشك. لا 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 لا، ده ما فيش عذاب قبر ولا الكلام ده كله، ده ربنا رحيم ومش ممكن يعذب عباده. لا، ده هم بيضحكوا علينا. وارتبتم، ايه اللي يحصل بعدها؟ وغرتكم الاماني. ايه الاماني؟ انسان ليل ونهار معاصي ويقول لك ده ربك رب قلوب، ده انا طول ما القلب ابيض والحمد لله بنحب الخير للناس، خلاص الحمد لله ربنا عارف انا والله بحب الخير لكل الناس. وهو كاذب، لأنه ما أحب الخير لنفسه فكيف يحب الخير لغيره؟ ولو علم الله فيه خيرا لجعل جوارحه تنقاد إلى طاعته سبحانه وتعالى. فالقلب هو الملك والجوارح هي الرعاية والجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعاية. إنما تقول لي قلب سليم وجوارح بايظة ما ينفعش، ما تركبش أبدا. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، قامت الساعة وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان. فاليوم أيوم اليامة لا يؤخذ منكم فدية. كنت في الدنيا ممكن لما تعمل مشكلة أو تقع في قضية أو تعمل أي حادثة كان ممكن تجيب محامي شاطر وتديله فلوس زيادة ويطلعك من القضية زي إيه؟ زي شعر العجين. إنما يوم اليامة الحكم الحق هو الله، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أغلق الستار عن المشهدين، يقول جل وعلا ويناديكم من فوق سبع سماوات فيقول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعدما أخبرناكم بهذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة، ما أنش الأوان إن القلوب دي تخشع وتذل لله جل وعلا؟ اسمع معي لهذه القصة. بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مالك بن دينار شرطيا من شرط بني العباس، أسرف على نفسه كثيرا، ما ترك كبيرة إلا ولا شبابها. ففي يوم من الأيام تزوج امرأة فأنجبت له ابنة مباركة. هذه الابنة كان يأتي من العمل فيداعبها ويلاعبها، ملأت عليه حياته وملأت عليه لبه وقلبه وفؤاده. في يوم من الأيام جاي من العمل وهو الذي يرتكب كل الموبقات، جاي بلعبها فسقطت بين يديه ميتة. قال فجلست في تلك الليلة وشربت الخمرة وشربت وشربت حتى الثمالة، فضل يشرب لحد ما سقطت. قال فنمت ورأيت وكأن القيامة قد قامت. شوف هذا المشهد المهيب، وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع الناس في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين، وقد نصب عرش الملك، فإذا بي أرى ثعبانا يتبعني في أرض الموقف ويجري خلفي يريد أن يلتهمني، وأنا أجري والثعبان يجري خلفي وأنا أجري والثعبان يجري خلفي، فوجدت شيخا كبيرا طيب السمت جميل الهيئة طيب الريح، فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال والله ما أستطيع ولكن ابحث عن من ينقذك. فقال فظل الثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم، فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان، وإذا بي أسمع من ينادي علي من خلفه يقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت وظللت أذوق في عرصات الموقف وأجري يمنة ويسرى، والثعبان ما زال خلفي يتبعني يريد أن يلتقمني، فوصلت مرة أخرى إلى هذا الشيخ الطيب الجميل، فقلت له سألتك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فذهبت إلى القصر فسمعت من يقول افتح الستر فقد جاءكم مستغيث. قال ففتحت الستر وانفتحت النوافذ فإذا أنا بأطفال مثل فلق القمر وبينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة تنظر إلي من نافذة وتقول أبتا، ثم ألقت بنفسها في أحضاني وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فبكيت وقلت بل آن والله بل آن، آن أن أرجع إلى الله عز وجل وأن أتوب وأن أعود إلى الملك سبحانه وتعالى. ثم قال لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك. قال وما هذا الرجل الطيب السمت؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم أشارت الثعبان هكذا فانصرف، ثم ضربت على صدر أبيها وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فاستيقظت من النوم ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن والله أن أعود إلى الله عز وجل وأن أتوب إلى الله عز وجل. قال فسمعت نداء صلاة الصبح فانطلقت لأول مرة أتوضأ لله عز وجل وأدخل المسجد. فلما قمت في الصلاة خلف الإمام وإذا به يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك بدأ في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت بل آن والله لكأنه ما يعني إلا إياه. شوف بعض المشهدين دول يوم ربنا ينادي عليك بيقول لك ألم يأن للذين آمنوا، مش لأي حد تاني، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقول لي طب أنا قلبي دلوقتي مريض تعبان بعيد عن ربنا خالص، أقول لك ما في أسر. عارف ليه؟ لأن الآية اللي بعدها على طول ربنا بيقول لك إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو مات قلبك أو مرض فإن حياة قلبك بيد الله. فإن قلت اللهم احي قلبي بالإيمان فسوف يحيي الله قلبك. اللهم احي قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. يبقى شوف لما شاف المشهد يبقى أول ثمرة راحة القلب وانشراح الصدر. عمرك شفت إنسان كافر حاسس بسعادة؟ مش ممكن. لا يشعر بالسعادة إلا الإنسان الذي ارتبط قلبه بالله وامتلأ قلبه حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني ثمرة أخوانا العزة. المؤمن عزيز لا يذل نفسه أبدا ولا يهين نفسه أبدا. المؤمن عنده عزة. شوف ربيع بن عامر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب العالمين. شوف سيدنا ربيع بن عامر رجل بدوي أخوانا، بدوي رجل يعني من البدو وفقير جدا لا يملك شيئا أبدا، يذهب كمندوب عن سعد بن أبي وقاص ويرسله إلى رستم قائد جيوش الفرس اللي هي قوتها الآن تساوي نصف الكرة الأرضية، كأنهم يتحكمون في نصف الكرة الأرضية. فذهب إلى قائد الجيوش يعني زي وزير الدفاع النهارده كده، رايح إيه يفاوضه، داخل راكب فرس لابس عمامة وتوب مقطع وحاطط سيف في جيبه وده راكب الفرس ومعاه الحرس. شوف المشهد، رجل بدوي بسيط جدا، لا لابس كرافتة وقميص وشياكة وبتاع عشان رايح يقابل، لا برضه بنفس المنظر بتاعه وداخل. أول ما دخل الحراس بيقول لهم فرحت فين؟ تخشوا بالحصان؟ قال لهم أيوة، أنا ما جئتكم وإنما أنتم طلبتموني، فإن أردتم أن أدخل هكذا وإلا رجعت. عجبكم ولا مش عجبكم؟ أنتوا اللي عايزينني. فدخلوا الكسرى قالوا له ده عمل كده، قال له خلاص سيبوني أخش. دخل بالفرس بتاعه على الموكيت بقى الجميل بتاع الفرس، انت عارف بقى زمان كانت حاجه السجاد تنزل تغرس فيه، ودخلوا في اجمل عمود رخام وراح ضربت الفرس بتاعه ومسك الحربه بتاعته. حربه انت عارف ليها نصب كده زي السهم المفروض يبقى لفوق، لا عمله لتحت، وطول ما ماشي عمال يقطع في الموكيت يمين وشمال. شوف يعني سبحان الله عمال بيب، هم ايه اللي بيعملوا ده؟ وبعدين الفاضه دي جميله بيب النجف ما شاء الله، انه مش عارف ايه دي. المهم ايه؟ بهدل لهم الدنيا كلها. يعني انت لما تخيل المشهد فعلا تعجب، لحد ما وصل فين؟ الغرفه بتاعت مين؟ كسرى بتاعت رستم. رستم بقى عشان يعمل له كارت رعب عمل ايه؟ قاعد بقى نايم على السرير من الذهب والفضه المليء بالزبرجد والياقوت والالماز وحاجه بقى ايه عشان يعمل له كارت رعب، يخش يلاقي الابهه دي اتخض ويقول لحضرتك وسيادتك، لا الكلام ده مش عند اصحاب النبي عليه الصلاه. فاول ما دخل شاف واحد على السرير راح ناطط فيه، ايه اللي بتعمله ده؟ هو انتوا كلكم ارهابيين؟ فقالوا بص انا ما جئتكم وانما انتم طلبتم، ارجع ولا عايز؟ قال له قعد في الظل بقى هو اللي بيزيكم. فقعد فرستم مش عارف يقول له ايه، بيقول له من انت؟ انتم مين؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ ستبعثونا منين؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد. كأنه بيقول له انتوا بتعبدوا بعض، احنا لا، احنا بنعبد رب واحد لا اله غيره ولا معبود سواه. فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. شفت عز اعظم من كده؟ عمر ما كان في عز اكثر من كده. اصحاب النبي عليه السلام اعز الناس بعد الانبياء صلوات ربه وسلامه عليهم. بص المشهد ده كمان. ابراهيم باشا اللي هو كان بيحكم مصر دخل مرة لمسجد الازهر، فلما دخل لقى ايه؟ العلماء كلهم امونوا بيعظموه شافين، ما عدا واحد من العلماء جالس ومادد رجليه وعمال حواليه طلاب العلم وعمال بيعلمهم. فلما شاف المنظر ده ازاي؟ ازاي كل املوا الا ده؟ فراح بعت مع واحد من الجنود بتاعه 1000 دينار او 1000 جنيه ذهبي، قال له اذهب واعطيها للشيخ شوف هيعمل ايه. قال لك يعني اكثر عينه بايه؟ بالفلوس. فبعتها له بيقول له: ان ابراهيم باشا يرسل اليك ب1000 جنيه ذهبي. فبص له كده قال له: اذهب الى ابراهيم باشا وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. شفت العزة؟ ان الذي يمد رجليه لا يمد ايه؟ لا يمد يديه. ودخل ايضا مرة اخرى امير الى المسجد، فقام كل العلماء الا رجل واحد. قال: ما الذي حملك على ألا تقوم؟ قال: والله لقد كدت أن أقوم لك، ولكني تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. شو بدي؟ فأجللت أن يعصي الأمير ربه عز وجل بي. يعني أجللت أن أنا أكون سبب أن أنت تعصي ربنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالث ثمرة يا أخوانا، يعني بنعد على الثمرات كده بسرعة، ربنا يرزقنا هذه الثمرات. الثبات أمام الشبهات والشهوات. المؤمن لا تغره الدنيا أبدا، لا تغره الدنيا أبدا، ولا يركن إليها، يأخذ من الدنيا للآخرة، يعني يعتبر هذه الدنيا مزرعة للآخرة يأخذ منها. ولذلك بعض الناس يقول لك الدنيا مذمومة. لا، هي الدنيا ليست مذمومة في ذاتها، ولكن حب الدنيا هو الذي يذم. بمعنى الدنيا تأخذ منها لآخرها. ولذلك كان الصحابة لما كان يأتي إليهم سائل ويقول: أعطيني لله عز وجل شأن الله، فيقول له: أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. شو ده؟ أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا إيه؟ من دنيانا لأخرانا. ولذلك كانوا كلهم كان مواقف عظيمة جدا يوفوها مع بعض، محبة فوق الوصف، إيثار فوق الخيال. سيدنا أبو طلحة يقرض واحد من الصحابة في يوم واحد 300,000 درهم تدفعهم إمتى؟ بعد شهر يوم كذا. في نفس اليوم في صلاة الفجر الراجل رايح يدفع لأبي طلحة 300,000 درهم. سيدنا أبو طلحة مش مصدق إن في حد في الدنيا بالأمانة والإخلاص ده كله والوفاء ده كله في نفس الميعاد والفجر جايب لي 300,000. قال: هي لك جزاء على مروءتك. خلاص، جزاك الله خير، طالما انت عندك مروءة للدرجة دي هي هدية لي. سيدنا سعد بن ربيعة والحديث رواه البخاري لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن سعد بن ربيعة كان من اغنى الانصار، معاه فلوس كتير جدا، يقول له: اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، مش خذ 1,000 دولار على ما تصرف ولا 500، لا، بيقول له نصف مالي. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ حد يقدر؟ يقيننا وتوكلنا على الله عز وجل لا يوصلنا الى هذا ابدا. نصف مال خذ. طيب وبعدين؟ وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها ها تزوجتها. يقوم يقابل هذا الكرم والايثار حاجه ثانيه بقى اللي هي ايه؟ النبل والعفه. فقال: لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. راح خد درهمين معاه، هما كانوا معاه، ذهب الى رجل من يهود بني قينقاع ووصى عليها: تقرضني بضاعه حتى ابيع واشتري واتيك بثمنها. نظر اليهودي الى وجه عبد الرحمن بن عوف وقال: والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. اداله البضاعه، راح اشترى وتاجر ورجع واداله فلوس. في النهاية اليوم كان تزوج. تفضل. ومن يتعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف الدنيا لا تشغلهم، لا تشغلهم أبدا. ليه؟ لأنهم عارفين أن الدنيا كلها كما علمهم حبيبك صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوض، ولو كانت تساوي جناح بعوض ما سقى كثيرا منها شربة ماء. فالمؤمن يسلب بقى من هذه الفتن. سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب أرسله إلى مع جيش صغير على مشارف قيصرية، فأثره الروم. فلما أخذوه ملك الروم بقى هيتجنن، بيقولهم أنا عايز أعرف دول بينتصر عليكم إزاي، أنا عايز أعرف أحوالهم، هاتولي واحد منهم حي أو ميت. فقعدوا بقى كده راقبوا الأسرة، فوجدوا أفضل واحد منهم في العبادة والتقوى والصلاة والصيام مين؟ عبد الله بن حذافة. جابوهم. ملك الروم بيقول له إيه؟ شوف بقى المؤمن. ملك الروم بيقول له إيه؟ ما رأيك؟ أريد أن أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تتنصر وأعطيك نصف ملك. ملك الروم كان يحكم نصف الكرة الأرضية، بيقول له أعطيك نصف ملك يعني بإيه؟ ربع الكرة الأرضية. تخيل، مش حتة من بروكلين ولا حتة من سوريا، نصف الكرة الأرضية يعني ربع الكرة الأرضية. فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم ما ارتدت عن دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم. الملك قال لك نزوج، أعطيك ملكي وأزوجك ابنتي، مش هجد أديك ملكه بس وأجوزك بنتي كمان. قالوا لا الرجل بس خلاص ده مش ينفع معه غير العنف. صلبوا على الخشب وجاب واحد يعني رامي كده ماهر ما شاء الله، قال له ترمي حوالين رقبته وبطنه ورجليه وإيديه بس ايه ما تعوروش، ويقول له ها تتنصر ولا لا، يوم ضرب السهم يجي هنا، السهم الثاني هنا، السهم الثالث هنا، وهو مش عايز يركب. قال لهم طب نزلوهم. لما نزلوهم قال لهم ائتوني بقدر وضع فيه زيتا مغليا. جابوا قدر كبير جدا وحطوا فيه زيت مغلي، وصل الزيت لدرجة الغليان، وامر باثنين من المسلمين فأتي بهما. قال لهم المهم في الزيت، اول ما نزل في الزيت اللحم انفصل عن العظم. جه لسيدنا عبد الله بن حذافة قال له ها تتنصر ام افعل بك مثل ما فعلت بهما؟ قالوا لا. خذوه ووصلوه لطرف القدر ولسه هيرموه لقوه بيبكي، فقال لهم بس ردوه. قال لك هو رجع بقى، رجع في كلامه بكى فرجع. قال له ها تتنصر؟ قال له لا. قال له فعلام البكاء، امال انت بكيت ليه؟ قال بكيت لاني لا املك الا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان املك انفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. شفت العزة؟ قال لهم طيب استنوا خلوه، جمع بقى الوزراء نعمل فيه ايه ده؟ عايزين نعمل فيه اي حاجة؟ قالوا له مفيش حاجة مجربة مثل فتنة النساء. قال طيب هاتولي ملكة جمال الروم، ملكة جمال اوروبا كلها مش واحدة عادية كمان، ملكة جمال. ودخلوه عليه السجن وحطوا له حراسة وامروه بايه؟ ان يفعل بقى الفاحش. دخلوا له ملكة جمال الروم عارية كما ولدتها امه، فارتبت في احضانه وهو يبتعد عنها ويذكر ربه عز وجل يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ترتمي يمنة معاذ الله، ترتمي يسرة معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الاخبار خارج الباب، ينتظرون نقل خبر فتنة واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. اخرجوني اخرجوني. لما خرجت ها ما الذي حدث؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. شوف تسقط الفتنة على صخرة من صخور الإيمان، من يتحمل هذا؟ شوف النهاردة اللي ماشي ليل ونهار عمال بيضمر عينيه وقلبه بالنظر إلى الكاسيات العريضة. شوف ده ملكة جمال الروم وهو شاب عذب، شاب في ريعان الشباب وغائب عن أهلي أكثر من 4 أشهر، وعلى الرغم من ذلك يثبت أمام تلك الفتنة. قالوا طيب احبسوا في الزنزانة وحطوا معاه قمرة ولحمة خنزير وسيبوه 3 أيام من غير أكل ولا شرب. 3 أيام فعلا من غير أكل وشرب. بعد 3 أيام فتحوا عليه لقوه قد انثنى عنقه من الجوع وكاد أن يموت. قالوا له ما كلتش ليه؟ خمرة ولحمة خنزير. ايه اللي خلاك ما اكلتش الشبس؟ قال لهم اما ان الضرورة قد احلت لي ان اكل من لحم الخنزير وان اشرب من الخمر في ساعة المخمصة، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. شفت العزة؟ بيقولهم انا الضرورة تحل لي ان انا اكلهم دلوقتي. ليه؟ لان انا مش لاقي اكل ولا شرب وهموت، بدفع عن نفسي اسباب الموت، لكني كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. ملك الروم حس كده انه خساره ان ده يتقتل، ده بالذات ما يتقتلش. قال له تقبل راسي واطلق سراحك؟ فقال له اجل بشرط. قال ما هو؟ قال اقبل راسك وتطلق سراحي وسراح اخواني والا فلا. شوف مش عايشين لنفسهم، مش عايش لنفسه. قال له خلاص. فقبل عبد الله بن حذافه راس هذا الرجل واطلق سراحه وسراح باقي الاسرى، فكان سببا في نجاة المسلمين. فلما دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في خلافة عمر، قصوا عليه قصة عبد الله بن حذافة، فقام يقبل رأس عبد الله بن حذافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ومع ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان أن الإيمان يجعل من المؤمن تاجرا أمينا. تعرف الأمانة دي بقت يعني سلعة غالية لا تكاد تجدها أبدا إلا عند من رحمه الله عز وجل. فشوف أحوال الصحابة في البيع والشراء والأمانة، شيء فوق الخيال. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يجعل سوقا للبيع والشراء في مكة. لماذا؟ لأنها لم تكن دار إسلام، بل كانت دار كفر. فلما جاء إلى المدينة وبنى دولة للإسلام وجعل فيها الحاكمية لله عز وجل، هنا أذن لفقهاء الصحابة أن ينزلوا للبيع والشراء، مش أي واحد، لأن فقه البيوع فرض عين على كل تاجر. فقه البيوع فرض كفاية علي أنا، ليه؟ لأن أنا مش تاجر، إنما التاجر لازم يتعلم فقه البيوع. رجل عايز يتجوز لابد أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. الناس النهاردة مش عارفة تتجوز ولا عارفة تطلق. أه والله كتير من الناس بعد ما يتجوز ويخلف خمس عيال يقول لك الا الجوازه اللي انا جوزتها دي صح ولا غلط؟ طب بعد ما خلفت جيش جايب الفريق قوم وجاي تقول لي الجوازه دي صح ولا غلط؟ طب ما تسال الاول، خد بالك. وبعدين يجي يطلق تبص ليه مثلا مطلق 55 مره، فيقول لك يعني الـ 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 شويه الطلقات اللي انا طلقتها دي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ وبعدين كلمه عليا شغاله شغاله على طول. احد الدعاه بيقول لي قال واحد كلمة علاء الصلاة دي على طول في لسانه، بيقول له علاء الصلاة يا عم الشيخ انا بصراحة وانا ماشي فحصل كذا فزعلت من مراتي فقلت لها علاء الصلاة انت طالق، فروحت جاري قال لي علاء الصلاة لازم تروح لواحد عشان يفتيك، فانا وانا ماشي قلت علاء الصلاة ما هاخر الموضوع ده، فدخلت لك علاء الصلاة ما تأخرت ساعة واحدة، فعلاء الصلاة لازم تفتيني. الشيخ قال له علاء الصلاة ما ينفعش. ايه يا ابني هيثم فريق الصلاة؟ ده انت خلصت الطلقات اللي في الدنيا كلها. فاخر مشكلة لا عارف يتجوز ولا عارف يطلق، واخد بالك. وبعدين بعد ما يطلق الطلقة التالتة ويجي يروح لحد من المشايخ يقول له يا ابني خلاص الزوجة محرمة عليك طلقتها، يقول لك ده انا بحبها. طب وحب الحباب تطلقها ليه؟ طيب يفضل يلف لحد ما يلاقي واحد من المشايخ التايواني يقول له لا يا ابني ده انت تلاقيه كنت زعلان، بس هات بس انت 200 دولار حطهم في خزانة ال ها والحمد لله الاسلام بخير وخلاص يا ابني وارجع يا ابني لزوجتك وما تعملش كده ثاني. طب ده كلام، طب وليه من الاول؟ يبقى الانسان يدرس فقه الطلاق، فقه النكاح، يتعلم فقه البيوع لو كان تاجرا، يتعلم فقه الجهاد اذا اراد ان يجاهد في سبيل الله، يتعلم فقه كل شيء يدخل فيه، فقه الزكاة لو اراد ان يزكي، وهكذا. فالمقصود أصحاب النبي السلام كانوا فقه البيوع عندهم، آداب الطريق، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، غض البصر، حفظ اللسان، الأمانة في البيع والشراء، عدم الغش، الرحمة في البيع والشراء، الدعوة إلى الله عز وجل قبل أي شيء. يأتي الرجل الصحابي يقول له عندك أمح؟ عندي أمح، لكن أخويا اللي هناك ده عنده أمح أفضل من اللي عندي. يقول ما شاء الله دينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل. يقول له فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجي له واحد تاني عندك شعير؟ عندي شعير جيد، لكن أخويا اللي هناك ده ما باعش طول النهار، فاشتري منه عشان يرجع لولاده بطعام اليوم.
يقول له دينك يا أمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أغلب الناس دخلوا هذا الدين بخلق المسلمين في البيع والشراء. لأن إذا أردت أن تعرف خلق الإنسان تعرف من إيه؟ من معاملات الدرهم والدينار. حريص على الدنيا قوي يعرف أن إيمانه ضعيف جدا. سخي يعرف أن إيمانه عالي. ليه؟ عنده يقين في الله عز وجل. سيدنا النبي عليه السلام لما ندب الصحابة للصدقة في يوم الأيام، سيدنا عمر راح عمل إيه؟ دفع نصف مال. هو ده يقينه وتوكله. قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يبقى إيمانك بالله عز وجل يجعلك تاجرا أمينا. تخافش، بتدارع البضاعة ليه؟ حط البضاعة الحلوة على الوش وتحت الوحش؟ لا، انت حط كل حاجة زي ما هي، والزبون هيجي وتقول له دي كذا ودي كذا. فده انا اذكر لما كان عندي سيارة كنت عايز ابيعها، وجي الراجل يشتري مني والله كذا ان يجن، بيقول لي السيارة دي بكام يا شيخ؟ قلت له قبل ما اقول لك بكام تعال شوف عيوبها يا سيدي، في كسر في الشاسيه هنا وفي كسر في الشاسيه هنا وملحومين ومحدش يشوفهم ابدا، لكن انا ببيع لك بيعة مسلم عشان تعرف، عشان ما تقولش الشيخ ده عنك ولا ضحك علينا. في خطة في الباب ده ومدارية، وفي خطة ورا ومدارية، والموتور في كذا وده في كذا، ما سوى ذلك العربية سليمة ما فيهاش حاجة ثانية. ما فيش حاجة صحيح ما كده العربية خير بتطلعها شغلين يعني الباقي ان شاء باهلنا يعني شكلها حلو بارك الموت. فقال لي جزاك الله خير هتدعب كان وطوله بكذا، قال لي لا بكذا وطوله سنوانا هم سماحة في البيع عشان انت المشكلة. راجل يدعيني ليه؟ لان انا قلت له على كل حاجة، انما لو ضحكت عليه قلت له دي ماشي عروس، ده انا من يوم ما جبتها وانا رافعها ما مشيتش خمس خطوات يعني شوية. وخد بالك زي ما بعض الناس تعمل، يبقى ماشي بالعربية بقاله 20 سنة وقوله ده انا رافعها بقالي 30 سنة من قبل سنة الصنع حتى، خد بالك ويضحك عليه. طب ليه؟ بيع والشراء مسألة امانة، فالمؤمن هو الذي يفعل ذلك. من بين ثمرات الإيمان أيضا أن الإيمان يجعلك تنشغل بهذا الدين، تحمل هم هذا الدين. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كافر كان لم يسلم بعد، فضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوته، فهو قاعد معه الرجل أراد أن يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش طعام، فدعا له بشاة فحلبت فأتي بحلابها، فالنبي عليه السلام قال له شرب، فشرب حلاب الشاة خلص. اللي بعد جابوا له شاة ثانية حلبوه، ثالث رابع خمس ستة سبع، سبع شيات. شرب الرجل حلابه وقال لك يعني اهو كفاية كده ونكمل بكرة. خد بالك ثاني يوم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. أول ما أسلم عايز يفطر بقى لأنه كان بيتعشى عايز، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها فلم يستتمها، ما كملوش حلاب واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. ذلك تشوف الذين على غير الإسلام، وده مش قاعدة لكن في الغالب يعني ممكن تلاقوا قدامه شوية أكل قد كده وعمال شغال ما شاء الله، ليه ما بيسميش الشياطين عماله تاكل معاه، انما المؤمن اول ما يقول بسم الله طعامه يقول خلاص، الشيطان يقول خلاص لا طعام اليوم مش هناكل النهارده. ليه؟ لان الرجل بيسم، خد بالك بص تلاقي الشيطان الرجل اللي بيسم ده وبيعرف ربنا وبياكل وبيطبق السنه، بص تلاقي الشيطان اللي معاه عامل رجيم ما بياكلش خالص، انما الثاني بقى اللي هو ما ده الشيطان تلاقيه متختخ كده وقاعد ومبسوط، ليه؟ عمال بياكل معاه. فالدين او الايمان يجعل الانسان يهتم ايه بامر الدين. ايضا من ثمرات الايمان ونختم بها هذا اللقاء لان الثمرات حياة كتير قوي يعني لا نستطيع ان نكملها في هذا اليوم، ان الايمان يجعل من المؤمن مثالا للضمير الحي. تدبر معي ما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان ده في الجاهلية قبل ان يسلم، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، وكان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لرجل كافر اسمه عقبة ابن أبي معين، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك من لبن؟ فقال أجل ولكني غلام مؤتمن، ما أقدرش أديك حاجة إلا بفلوسها، ده أنا مؤتمن. أي نعم سيده مش شايفه، لكن هو برضو يقول لك أنا مؤتمن. فقال هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحم؟ يعني هل عندك من شاة لا تخرج لبنا أصلا، لسه صغيرة خالص ما بتنزلش لبن؟ قال أجل. قال أتني بها. فجيء بها، فوضع النبي يده على الضرع صلى الله عليه وسلم وسمى بسم الله، فامتلأ الضرع باللبن ونزل اللبن في الإناء، فشرب أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عبد الله بن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اخلص، يعني امسك عن انزال لبن ما تنزلش لبن. فقالوا صدرع، فعاد كما كان ما ينزلش لبن. فتعجب عبد الله بن مسعود قال يا عم علمني من هذا الذي فعلت. فضرب النبي على صدره بحنان وتحنان وقال انك غليم معلم. هو الهدف من ده كله ايه؟ ان تكون في خشية لله عز وجل، وانت قد وصلت الى هذا بغير علم، فانت تراقب الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود بعد ذلك يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المبادرين للاسلام، للدخول في الاسلام. فلما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، اعز الله عز وجل عبد الله بن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من اربعة. يبير الكلام ده لمين؟ لخيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة. خذ القرآن من اربعة، وكان من اول هؤلاء ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. حتى جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن ان عبد الله بن مسعود في يوم من الايام يصعد على شجرة الاراك ليقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جمله الله عز وجل بثقال دقيقة وجسد نحيف. اول ما طلع الريح جت فاهتز الغصن، فانكفأت الثياب فظهرت ثقال عبد الله بن مسعود. الصحابة قعدوا يضحكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون، قالوا نضحك او نعجب من دقة الساقين رجلين فيعوا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. بايه يا اخوانا؟ بالايمان، بايمانه بالله عز وجل. وكذلك اخر قصة، قصة سيدنا عمر بن الخطاب، كلكم يعلم هذه القصة. فالايمان يجعل الانسان مراقبا لله عز وجل، ويجلب الخير للفرد وللامة. سيدنا عمر ينهى عن مزج اللبن بالماء، اي عن مزق اللبن بالماء، يعني ما تغشش اللبن بالماء، وطلع قانون. فسيدنا عمر كان مقسم ليله ثلاث اقسام، قسم ينام فيه، وقسم يصلي فيه قيام الليل، وقسم كان يمر فيه بين شوارع المدينة ليطمئن على الرعية. فهو ماشي بيطمن على الرعية، سمع حوارا بين ام وابنتها. الام تقول هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن، اي نمزج اللبن بالماء. فقالت الابنة المباركة يا امه الم ينهى امير المؤمنين عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت لها الام وما يدري امير المؤمنين انه الان نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا امه ان كان امير المؤمنين الان لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب واعجب بكلمة هذه الفتاة، فذهب الى ولدي عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، فقال أيكما يذهب ليتزوج من تلك الفتاة المباركة، فإني لأرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. كان سيدنا عبد الله بن عمر الخطاب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الله إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. كان ما شاء الله كان عنده فطنة وشفافية عجيبة جدا، ودي تتضح في قصة يا سارية الجبل، واقف على المنبر بيخطب، وهو بيخطب عمال يتكلم واتقوا الله، وعن فجأة يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الناس بتقول لعبد الله بن عمر ماذا يصنع؟ قالت دعوه سيعود الآن، سيبوه، ده حاجة حصلت كده، هو يعني ايه في حاجة هو يعني عرضت له، وهو يجعل الخطب ورجع فعل الخطب. بعد شهر يرجع الجيش الذي أرسله عمر بن الخطاب، فيقول لهم ماذا صنعتم؟ قالوا والله لقد قتل منا عدد كبير من المسلمين حتى سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين وهو يقول يا سارية الجبل 3 مرات فاعتصمنا بالجبل وضعنا ظهورنا ناحية الجبل وقاتلنا الأعداء فنصرنا بإذن الله عز وجل. فقال الصحابة هو عمر بن الخطاب. شفته سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك مرة في عهد عمر بن الخطاب أنا نايم الكلام ده كله في المنام فشاف رؤيا كأنه يصلي خلف النبي صلاة الصبح وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال فلما انقضى النبي من صلاة الصبح كل ده في المنام جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله خذ هذا صحن من التمر فقسمه بين أصحابه. فجمع السم خد كل الصحابة يأخذ تمرة فسيدنا علي خد تمرة فبعد ما كلها قال له يا رسول الله زدني ولو تمر عايز تمرة تانية. قال لا. قال فاستيقظت من النوم على صوت أذان الفجر فذهبت لأصلي خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما صليت خلفه صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه بين أصحابك. قال فأعطى كل واحد منا تمرة فلما أكلت تمرتي قلت له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال له عمر بن الخطاب لو زادك رسول الله لو زادك رسول الله لزدتك. شوف ده فسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم اي واحد فيكم يتجوز انا حاسس ان هذه الفتاة سيخرج الله عز وجل منها رجلا يوحد الله به صفوف الامة. بالفعل تزوجها عاصم ابن عمر رضي الله عنهما فانجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ام عاصم او ليلى تزوجت من حاكم مصر وقتها وهو عبد العزيز ابن مروان فانجبت له الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عبد العزيز جدته مين؟ ابنة بائعة النفع. تخيل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. كل شيء تجنيه من الخير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان بالله. لولا الإيمان لما استطاع الإنسان أن يسعد في دنياه ولا في أخرى. فنحن نحتاج إلى ذلك. الإيمان بيضعف خذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق يخلق يعني يئدم كما يخلق الثوب ومنها ثوب خلق أي ثوب قديم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. طب أعمل إيه؟ إيمان ضعيف حاسس إيماناتي ضعيفة نفسي أوي إيماني أعمل إيه؟ قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى بين فترة ثانية وانت ساجد تقول اللهم جدد الإيمان في قلبي. ايه ثاني؟ العمل الصالح. العمل الصالح الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما تلاقي إيمانك ناقص زود في الطاعة. ورد قرآن استغفار أذكار الصباح والمساء صدقة صيام صيام نوافل صلة رحم كل خير تعمله يزود إيمانك. زور القبور يا أخي. ما أنا عارف هنا ما فيش قبور تذكر بالآخرة لكن يعني لو لقيت في قبر روح زور وتذكر. حتى لو زرتك يعني هقول إيه أي قبر مسلمين هنا ولو قبر واحد في مكان لوحده كده وشوف واحضر دفنة المسلمين شوف الدفنة إزاي وشوف الإنسان بينزل قبره إزاي. يعني ما الله سبحانه وتعالى الواحد يا ما حضر دفنات موتى كتير جدا وكان واحد بيحرش كنت ابقى ماشي بعربيتي واشوف جنازة داخلة يدفنوا اوقف عربيتي واخش معهم عشان اشوف بيتي. ما هو ده بيتنا الحقيقي عشان اشوف البيت اللي هنخشه شكله ايه وحالنا فيها يبقى ايه عشان نعرف ان في النهاية لابد ان تكون لهذه الحياة نهاية. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى. ففي النهاية لابد من يوم من تلقى فيه الله عز وجل. ولذا قال تعالى إن فرعون على فين يا أخوان في السماء في الأرض. ليه؟ علو دنياه مهما على فلابد أن ينزل إلى القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف النقلة السريعة دي كأن الدنيا لا تساوي حتى هذه النقلة. فالإنسان لا يحزن على دنياه وإنما يحزن على إيمانه. فنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com